أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. خلق الله الإنسان روحا لطيفة مؤثرة على غيرها، متأثرة بغيرها، طموحة متطلعة إلى أفق أعلى في هذه الحياة، وخلق لهذه الروح وسائل تستطيع الروح بهذه الوسائل أن تنمي وأن تنمو وأن تصلح وأن تصلح وأن تبنى وأن تبني وأن ترتفع وأن ترفع، أن ترفع غيرها. فالروح وهي الأنا التي تقولها أنت وتقصد تلك الحقيقة التي لا يمكن أن يعرفها أحد من الناس، حينما تقول أنا لا تقصد يدك، لا تقصد رجلك، لا تقصد بطنك، لا تقصد عينيك، لا تقصد أذنيك، كل هذه وسائل متوفرة لك، أنت السائق وبدنك السيارة وقيمة السيارة للسائق. فإذا كان السائق يسوقها في الاتجاه الصحيح في الطريق الصحيح، فإن السائق ينتفع وسيارة تصل سليمة إلى مقصدها، وإلا فإن السيارة تصطدم تنقلب والسائق يموت فيها. هذا الأنا التي تقوله أنا، أنا ذهبت وأنا جئت وأنا رأيت وأنا كنت قبل 20 عاما، قبل 30 عاما، هذه الأنا فيها إمكانيات هائلة وطاقات بلا حدود. في الحقيقة من لا يعرف قدره كما قال الإمام علي، هلك امرؤ لم يعرف قدره. أنت أعظم العظماء إذا اكتشفت أنك عظيم ودفعت الثمن من وقتك وراحتك لكي تصبح عظيما. كم من أناس لم يكونوا يمتلكون الثقة بالنفس فترة طويلة من الزمن، ثم بالصدفة بالانتقال إلى منطقة، إلى جماعة، إلى أفق مختلف، اكتشف نفسه تاجر كبير، اكتشف نفسه خطيب عظيم، اكتشف نفسه مؤلف. كم من أناس في فترات لاحقة من حياتهم أصبحوا كبار. أحد علمائنا وهو المرحوم ملا صالح، الذي تزوج ابنة العلامة المجلسي وهو من علماء الكبار، وقصته مذكورة في مجلد من مجلدات كتاب بحار الأنوار، يقول: أنا حجة الله يوم القيامة على بقية طلاب العلوم الدينية. شلون يوم القيامة أنت حجة الله على الطلبة طلاب العلوم الدينية؟ يقول: إن الله يأتي بأناس يوم القيامة من رجال الدين من الطلاب، يقول لهم: أنتوا ليش ما صرتوا علماء؟ ليش ما صرتوا خطباء؟ يقولون: يا رب احنا تأخرنا في الدراسة. جل أنا التي تقوله أنا، أنا ذهبت وأنا جئت وأنا رأيت وأنا كنت قبل 20 عاما، قبل 30 عاما، هذه الأنا فيها إمكانيات هائلة وطاقات بلا حدود. في الحقيقة من لا يعرف قدره كما قال الإمام علي، هلك امرؤ لم يعرف قدره. أنت أعظم العظماء إذا اكتشفت أنك عظيم ودفعت الثمن من وقتك وراحتك لكي تصبح عظيما. كم من أناس لم يكونوا يمتلكون الثقة بالنفس فترة طويلة من الزمن، ثم بالصدفة بالانتقال إلى منطقة، إلى جماعة، إلى أفق مختلف. اكتشف نفسه تاجر كبير، اكتشف نفسه خطيب عظيم، اكتشف نفسه مؤلف. كم من أناس في فترات لاحقة من حياتهم أصبحوا كبار. أحد علمائنا وهو المرحوم ملا صالح الذي تزوج ابنة العلامة المجلسي وهو من علماء الكبار، وقصته مذكورة في مجلد من مجلدات كتاب بحار الأنوار. يقول: أنا حجة الله يوم القيامة على بقية طلاب العلوم الدينية. شلون يوم القيامة أنت حجة الله على الطلبة طلاب العلوم الدينية؟ يقول: إن الله يأتي بأناس يوم القيامة من رجال الدين من الطلاب، يقول لهم: أنت ليش ما صرت علماء؟ ليش ما صرت خطباء؟ يقولون: يا رب احنا تأخرنا في الدراسة، جينا بدأنا الدراسة وعمرنا 20-25 سنة 30 سنة. فيأتي بي ربي يقول: أجلب شهادتك. فأقول: يا رب أنا بدأت أتعلم القراءة والكتابة يعني الألف باء وعمري 30 سنة. إلى 30 سنة أنا كنت أمي لا أعرف القراءة ولا الكتابة، ومع ذلك صرت عالم. يؤتى بأناس آخرين: أنتم كنت رجل دين، كنت متلبسا بهذا الزي المقدس، ليش بعد 70-80 سنة ما صرت شيء؟ لا خطيب كبير، لا عالم، لا مؤلف، لا صاحب مؤسسة. فيقولون: يا رب كنا فقراء، احنا ما كنا أولاد تجار. فيأتيني ربي يقول: أذنب شهادتك. أقول: يا رب أنا كنت فقير إلى درجة أنه ما كنت أملك ثمن الزيت سابقا، ما كانت هذه الوسائل الحديثة، فكان يستخدمون الزيت للإنارة، وكانت الأمور رخيصة كلها، عائلة تعيش ب10 دراهم لمدة شهر، فما قيمة الزيت؟ فكنت أضطر لكي أقرأ الكتب وأطالع أن أستفيد من وسيلة الإنارة اللي في الحمامات، أجلكم الله في التواليت. فبالليالي الباردة كنت أذهب إلى هناك وأجلس وأفتح الكتب وأطالعها. أنا كنت فقر إلى هالدرجة. يؤتى بطلاب آخرين: وأنتم لما لم تتقدموا في الحياة؟ يقولون: يا رب وضعنا ما كان تمام، حسب التعبير ما كان مخنا يجمع، ما كنت ذكي، ما كنت عبقري، ما كنت أفهم، ما كنت أتعلم زين. الله يجيبني بالفضل، أدلب شهادتي. أقول: يا رب أنا كان لازم مرات متعددة الأستاذ يقرأ لي النص حتى أستطيع قراءة النص، أما فهم النص وتعلمه وإدراك ما قصده المؤلف هذا كان يأخذ من عندي وقت طويل، ومع ذلك تعلمت. فقر، تأخر في الدراسة، مخي ما كان يجمع، صار عالم كبير من علمائنا. أقول أن كل إنسان ربنا أعطاه طاقات وقدرات وجاء به إلى هذه الحياة نظيفا، كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبواه اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني صار مجوسي، نصراني يهودي بسبب تربية الوالدين. زين، الروح تأتي إلى هذه الحياة نظيفة لطيفة. المؤثرات اللي على هذه الروح مجموعة أمور: المحيط، الوالدان، الخليل، الأصدقاء، المدرسة، المجتمع، هذه كلها وسائل تؤثر على الإنسان. صديق جيد يجعله جيدا، صديق السوء يحوله إلى رجل سيء، المحيط الفاسد يحوله إلى رجل فاسد، المحيط الصالح يمنع عنه الفساد، ولكن أهم شيء داخلك وهذا الجهاز التوجيه، أنت توجه لوين؟ ترى لا خيار ولا شرار في هذه الحياة، مروا بما مر بها الآخرون. يعني إذا أنت تأخذ تاريخ النبي، تاريخ الأئمة الطاهرين، أو تاريخ الصالحين والطالحين في كل عصر وزمان، تجد أن المؤثرات بالنسبة إليهم كانت متساوية. نفس المجتمع الذي كان يعيش فيه الإمام الحسين كان يعيش فيه عمر بن سعد. عمر بن سعد كان في الكوفة، والإمام الحسين كان مع أبيه في الكوفة، وكلاهما يستمع إلى خطب الإمام الحسين في مجلس واحد. هذا المحيط الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حمزة سيد الشهداء وأبو جهل، كلاهما كان يستمع إلى النبي ويرى النبي ويشاهد ما يفعله المسلمون. المسألة وين اللي يخلي واحد يصير حمزة واحد يصير أبو جهل؟ خلي أضرب لك مثال. شايف اللي عندهم ستلايت، عندهم جهاز الدش وجهاز اللي يقدر يلتقط قنوات فضائية مختلفة، واحد هذا الجهاز يوجه إلى نشرات أخبار، يوجه هذا الجهاز إلى كل ما هو نافع ومفيد، فيتأثر بما هو إيجابي في هذا الجهاز. واحد ثاني دائما يدور على برامج فاسدة ومفسدة. الجهاز نفس الجهاز، التلفزيون نفس التلفزيون، الدش نفس الدش، لكن واحد يشوف برامج فاسدة ومفسدة، واحد يشوف برامج صالحة ومصلحة. مكتبة فيها كتب الإثارة، فيها كتب الضلال، فيها كتب هداية. أنت الذي تدخل في هذه المكتبة إذا ذهبت إلى كتب الهداية واخترتها وطالعتها اهتديت، وإذا لا سمح الله اخترت كتب فاسدة ومفسدة فالله يعينك. أقول جهاز التوجيه في داخلك أنت، وإلا المحيط بالنسبة إلى الجميع فيها الفساد وفيها الصلاح، فيها الخير وفيها الشر، ولن يمر زمان يكون فيها الخير والصلاح والحق والإيمان حاكما على الشر والفساد والكفر والنفاق إلا في آخر الزمان حينما يتحقق وعد الله للرسل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، حينما يرث الله الأرض ومن عليها، ويتحقق هذا الوعد في عهد سيدنا ومولانا الإمام الحجة ابن الحسن المهدي حجر الله تعالى فرجه الشريف. لكن في بقية العصور دائما في خير في شر. لا تتوقع أنه تحصل الملائكة أصدقاء، أنت الذي يجب أن تبحث عن إخوة صالحين وعن قرناء مؤمنين وعن أخلة من أهل الحق. أما أن تنتظر يأتيك أهل الحق ويفتشون عنك، جهاز التوجيه مالك وجه إلى فضائيات صالحة، إلى ناس صالحين، إلى أفراد ينفعونك ولا يضرونك، وقاطع كل من يضر بك، مثل ما تقاطع برامج فاسدة، مثل ما تستمع إلى أغاني فاسدة، مثل ما تشوف أفلام فاسدة. كذلك في داخل المجتمع ابحث عن أصدقاء الخير، لأن صديقك أكثر من يؤثر فيك، أكثر من المدرسة، أكثر من المحيط، أكثر من الكتاب، لأن التعامل معه تعامل الروح بالروح. هو اللي يوديك إلى مكتبة صالحة أو إلى مكتبة فاسدة، هو الذي يدفعك إلى أن تشاهد برامج فاسدة ومفسدة أو تشاهد برامج صالحة ومصلحة، هو اللي يوجهك يصير بالنسبة لك جهاد التوجيه. وكم من قصص في التاريخ عن أناس كانوا فترة من الزمن غير صالحين، لكن وجدوا أخلة المؤمنين واستجابت نفوسهم لهم فصلحوا وأصلحوا، ولو بعد فترة من الزمن، ممكن 70 سنة كان فاسد. وأي وقت، هذا الكلام أقوله لأن بعض الناس يقولون إحنا في طفولتنا، إحنا في بداية شبابنا مثلا ما حصلنا أخلة صالحين، وكأن الإنسان يعاتب نفسه، ليش ما حصلت؟ ليش أبويا ما اهتم بي مثلا؟ ليش أمي ما اهتمت بي؟ أقول المثل المعروف، السمكة متى ما تأخذها فهي طازجة، سمكة روحك متى ما تنقذها فأنت في خير. اذكر السابق ليش الشكل صار اللي صار صار، الآن ابدأ مرحلة جديدة، لأنك لو بدأت بعد 30 عاما بعد 40 عاما ضيعت عمرك 40 سنة، ابدأ الآن. ترى الفرص دائما عظيمة، والكون والشمس والقمر والبحار والأنهار والأجواء والجبال والأرض والناس سيكونون في خدمة الصالحين. انت اذا جبت مقدار من العسل، هذا العسل شنو يجمع حوله؟ فراشات. لكن شوية من الزبالة أجلكم الله يجمع حوله شنو؟ الذباب. انت كون العسل الناس تكون حولك، كون الرجل الصالح الناس تجون عليك. المهم هذه الروح التي هي الأنا في وفيك وهي الإنسان الحقيقي تأتي إلى هذه الحياة نظيفة صالحة، تأتي إلى هذه الحياة لطيفة تتأثر بمحيطها، وأنت الذي توجه بإرادتك توجه روحك باتجاه كل ما هو خير كل ما هو صلاح. أكو هذه الرواية المعروفة، 3 يذهبنا عن قلبي، ما هي رواية أو حديث أو شعر لمعصوم، وهو عن مضمون رواية عن القلب الحزن، الماء والخضراء والوجه حسن. إذا أنت تمر بشارع، جانب اليمين من الشارع غابات جميلة، بحيرات لطيفة، مياه رقراقة، وجوه جميلة، أنت طالعها تنشرح تنشرح صدرك. لكن الجانب الثاني مستنقعات، حيوانات وحشية مثلا، مناظر غير جميلة، يوم اللي طالعها انقبض قلبك. أنت اللي توجه عينك إلى إحدى الجهتين، جهاد التوجيه عندك، الفطرة السليمة عندك، ولذلك الصلاح يبدأ من داخل النفس وبإرادة الإنسان، وأنت تنظف نيتك من الأعماق الأعماق يبدأ الصلاح. تريد تصير عظيم؟ ابدأ مما تملكه وهو نفسك. السلام عليكم ورحمة الله. ابدأ من توجيه إرادتك إلى كل ما هو خير، أصلا لا تفكر في الشر. النبي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقول الأنبياء كانوا يقولون لا تزنوا، أما أنا فأقول لا تفكروا في الزنا. شايف أحيانا قبل ما تنام تريد تنام يجيك إبليس ويبدأ يتكلم معك، يبدأ يخطط إليك، يبدأ يأخذك وياه، تقوم تفكر بمعصية، تقوم تفكر بالشغل الحرام، تقوم تفكر بأشياء من هذا القبيل. إذا استطعت أن يكون حديث نفسك صالحا وانت تمشي بالشارع، ترى روح الإنسان ما تقبل الفراغ، إما أنت تشوف أشياء تسمع أشياء أو تتحدث ويا نفسك، تمشي وتتحدث تحكي. إذا كان حديث النفس حديثا صالحا، إذا كانت النية دائما تفتش، يعني يوم اللي تفكر في طموحك إن شاء الله أصير تاجر كبير، تتفكر في جنون، تفكر شلون تطلع الفلوس، شلون تطلع المصاري، شلون تصير تاجر كبير. أحيانا الشيطان يجي يخطط لك الشكل شلون تخدع الناس شلون كذا، احيانا لا. تفكر كيف تخدم الناس، كيف تبني الناس بيوت، كيف تعمل اعمال خير، كيف تعمل الصالحه. اترك حديث نفسك في الصالحات فقط، ابتعد عن كل ما هو يضر. وحينئذ حينما بدأت من الداخل ونظفت ما هو في أعماق أعماقك، طبيعيا جهاز التوجيه صار صالح. قلنا المثال ستلايت فضائيات، جهاز التوجيه توجه إلى أفلام حسنة، نشرة خبرية، محاضرات نافعة تنتفع. توجه هذا إلى أفلام فاسدة، كلمات قبيحة، أشياء ضارة، أفلام فاسدة ومفسدة تتأثر بها. أنت إرادتك جهاز التوجيه، محيطك هذا الأفلام الفضائيات. وجه توجيه سليم تتأثر بالمحيط بشكل سليم، وإذا لم توجهه بشكل سليم وكانت بقايا النيات الفاسدة في أعماق الإنسان، الطموحات المحرمة عند الإنسان في يوم من الأيام يصل إليها. كما تفكر تكون، كما تنوي تصنع، وكما تبحث تحصل عليه. شوفوا ماكو محيط في العالم كله في أفضل الأماكن وأقدس الأماكن إلا ومن أراد الفسق والفجور لوصل إليه. فسق فجر تشوفه أحيانا في مراكز مقدسة، شغلة فسق فجور، ويبحث ويحصل، لأن الله ترك الإنسان حرا في هذه الحياة ليمتحنه. وفي أفسق الأماكن وأكثرها فجورا أيضا يمكن أن تحصل على مراكز صالحة وعلى أشخاص صالحين. الأرض لا تخلو لا من الفاسقين الطالحين ولا من المؤمنين الصالحين. أنت الذي توجه نفسك إلى أين تذهب. كيف توجه نفسك؟ من تفكيرك، من نيتك. النية الصالحة تبحث عن الصلاح وتحصل عليه، النية الفاسدة ستحصل على ما يشاكلها ويواسيها ويماثلها.
أحسنت بسمعك السيد. في أسئلة حول نفس الموضوع اللي نطرح هذه الليلة، وأربعنا أسئلة مع الليالي السابقة كثيرة جدا. الآن السؤال هو أنه أنا تبادر إلى ذهني للحظة وأنت تطرق إلى موضوع أنه الإنسان يستطيع أن يفعل الذي يريده، بالقصة التي ذكرتها عن السيد العالم اللي كان
ملا صالح،
أنه الإنسان مخير مطلقا. هل هذه الحقيقة اللي تبادرت إلى ذهني من سياق القصة ومن سياق التأكيد من سماعاتكم على هاي المسألة، أنه إذا أراد الإنسان يصل، فما هو دور القصة الشق الثاني في القضية؟ يعني يوجد أدنى ناس عندهم مستويات في الذهن مثلا أو مستويات في قوة الشخصية، كيف ممكن أن نوافق بين هذه وبين أصل الخلقة؟ هم خلقوا هكذا، يعني مجبرين على بعض التصرفات أو بعض القضايا.
في الحقيقة لا يوجد مجبر مطلق في هذه الحياة بحيث تكون معفي عما يرتكبه من أعمال. ونحن نعرف أنفسنا والآخرون مثلنا، لا أحد يجبرك إجبارا مطلقا إلا في حالات استثنائية قد تقع للشخص، وفرض يمسكون إيده ويجيبوه ويقولوا له اصرخ مثلا، حالات جدا استثنائية، وإلا كلنا نختار الخير أو الشر لا سمح الله باختيارنا وبإرادتنا. نعم هناك حالة الانشداد أحيانا إلى اللذات، إلى الشهوات، النفس تتوق إلى كل ما هو لذيذ لها، لكن الإنسان قادر على أن يقف أمام نفسه، بدليل أننا قادرون في حالات عادية على أن نقف أمام شهواتنا ورغباتنا ونفعلها. فيما يرتبط بالكفاءات أو الطاقات التي يولد بها الأشخاص، نعم هنالك أشخاص مستوى ذكائهم أرفع من الآخرين، لكن ليس معنى ذلك أن الذين ليسوا في مستوى مرتفع من الذكاء غير قادرين على أن يصبحوا شيئا مذكورا. قصة المسابقة التي حدثت بين الأرنب وبين السلحفاة قصة معروفة، أرنب وسلحفاة هذا مثل يضرب به في عالم الحيوان، تسابقا للوصول إلى شجرة، طبيعيا الأرنب أسرع من السلحفاة، فالمفروض أن الأرنب يصل، ولكن السلحفاة وصلت قبل الأرنب. كيف؟ الأرنب فكر أنا ما يحتاج أبدأ مع السلحفاة، قبل السلحفاة يسبقني قبل ما السلحفاة توصل إلى الشجرة بلحظات أنا أركض أوصل للشجرة، فأصيب بالغرور واعتمد على عنصر الزمان، فانشغل بالأكل والشرب وشوية شاب السلحفاة بعد إيه بعد أكل لا وصل السلحفاة فسبقه السلحفاة. كم من أناس أذكياء مستوى ذكاؤهم أرفع من أقرانهم، لكن اليوم اللي واحد ما يستخدم ذكائه وواحد ثاني ذكائه أنت لكن يستخدم ذكائه، أيهما يكون أفضل من الثاني بالنتيجة بالنهاية؟ شخص صعب عليه الدراسة وما عنده خلق الدراسة لكن يجبر نفسه على الدراسة ويدرس، وشخص آخر ذكي ما أن يسمع قصيدة إلا ويحفظها ولا نظرية إلا ويحفظها ولا كتاب يقرأ إلا ويتذكر ما فيه ويتعلم بسرعة لكن ما يدرس، وشخص آخر يدرس. تعرفون أن كثير من المخترعين والمكتشفين هؤلاء كانوا في بدايات حياتهم متخلفين عن أقرانهم. أديسون الذي اخترع 2500 اختراع واكتشاف ومنها قضية الكهرباء، هذا أديسون طرد من المدرسة لأنه كان يسطر وما يدرس وما يتعلم واعتبر متخلف عن أقرانه وطردوه، لكن يوم اللي اشتغل وعمل وفي صناعة اللمسة هذه في كلور في صناعة هذه 3000 مرة جرب في معمله ومصنعه 3000 مرة. انت احيانا تريد تتعلم شيء، تتعلم لغة مثلا، تروح بالشوق وبرغبة عارمة تدرسك يومين بعدين تفضل مرة ثانية وتفضل ثانية تقول يابا انا مو مالك لغة ثانية، تروح ورا شغلة وتريد تجرب حظك فيه تفشل فيه مرة مرتين ثلاث 10 20 تبطل. هذا 3000 مرة جرب أنه كيف يمكن أن يجمع بين السالب والموجب أو حسب تعبيرنا الحار والبارد بدون ما يسوي شوط بدون ما يسوي حريق، فجرب حظه 3000 مرة حتى نجح. يعني يوم اللي في المدرسة ما يدرس فين يطردوه، يوم اللي يجرب حظه 3000 مرة ينجح. بس ممكن كان متخلف عن أقرانه، ما أقول متخلف عقليا لكن في ذكائه كان متخلفا، لكن يوم اللي استخدم هذا الذكاء المتخلف هذا المقدار اللي عنده ما عدا المجانين الذين ولدوا هكذا، ولا ترى بقية الناس في عقولهم ذكائهم معرفتهم فطرتهم ضمائرهم متساوين، لكن الواحد يستخدم عقله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ابن أكبر عالم يجي للدنيا ما يميز الهير من البر كما يقول المثل، ابن أكبر مجتهد يجي إلى الدنيا وما يقدر يميز بين الطعام والتراب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم الوسائل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فواحد يستخدم هذه الوسائل فيتعلم وينمو، واحد ما يستخدم. صحيح في مستويات مختلفة في الأفراد في التطلعات في الرغبات في الذكاء في العقل لكن هذا الاختلاف مو كبير جدا، وليس أحد مجبرا على أن يقوم بعمل خير أو شر. إذا كنا مجبرين على أعمال الشر، فهل يقبل أحد منا أن يعتبر نفسه مجبر على عمل الخير؟ يعني إذا سوينا شيء زين نقول إحنا سوينا، أما إذا سوينا شيء مو زين نقول أخ هذا العتب مو علينا، إحنا مجبرين عليه، إحنا مجبرين على هذا العمل. كان أحد المفتين القديم كان يقول بثلاثة أمور غير صحيحة. أولها: كيف أن إبليس يحترق يوم القيامة بالنار والنار لا تتعذب بالنار؟ خلي نار على نار، النار ما تتعذب بالنار. الأمر الثاني كان يقول أن الإنسان مسير وليس مخيرا على أعماله. الأمر الثالث كان يقول أن الله لا بد أن يرى في يوم من الأيام، لأنه ما من حقيقة ما من شيء إلا ولا بد أن يرى، فما لا تراه لا وجود له. يقول أن بهلول يوم من الأيام هجم عليه في محضر درسه بطين يابس باللبنة، قطعة من لبنة يعني الطين اليابس، وضرب به على رأسه وشدخ رأسه، كانت الدماء قام يصرخ، قال ليش تصرخ؟ أنت من التراب وهذا تراب، وأنت تقول أن الشيء لا يتعذب بمثله، وإبليس يوم القيامة لا يحترق بالنار لأنه خلق من النار، أنت طين وهذا طين. الأمر الثاني أنت تقول أن الذي لا يرى لا وجود له، صاحبي قال يألمني، قال ما أشوف الألم، قال لا وجود للألم. والأمر الثالث أنت تقول أن الإنسان مسير وليس مخير، فأنا ضربتك فلا مجال لعتابي، أنا مسير مجبر على أن أضربك. لا، إلى آخر لحظة من حياة الإنسان الإنسان قادر على أن يختار طريق الخير، إن لم يكن باستطاعته بيديه ورجليه فبإرادته، وهذا هو المطلوب. المطلوب طاعة الروح قبل طاعة البدن، والمطلوب أن نمتنع عن معصية الروح قبل معصية البدن. ليش عندنا في الروايات أن الطمع الكبر والطمع والحسد هذه أمهات الرذائل؟ هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة هي معاصي الروح. روح متكبرة، روح حسودة وحقودة، روح طمعة. إياكم وثلاث، شنو هاي الثلاث؟ إياكم والكبر، فإن إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين. بالكبرياء عصى إبليس ربه بسبب الكبرياء. وبعد: وإياكم والطمع، فبه أكل آدم من الشجرة اللي حرمها الله عليه. وإياكم والحسد، فبه قتل قابيل وهابيل. هذه المعاصي الثلاثة الأولى التي وقعت في هذه الحياة، هذه من معاصي الروح. فأنت تبدأ في آخر لحظة من حياتك أن تتوب إلى الله، روحك تسويها سليمة، حتى لو لم تكن قادر على أن بيدك ورجلك وكذا تقوم بأعمال صالحة. لكن الإنسان دائما مخير في مجال اختياره للعمل الصالح وغير الصالح. في أمور معينة هو مو مخير، فيما يرتبط بجسمه وقلبه ومعدته وعروقه وأمعاءه وخلاياه، هذه تشتغل بدون علمه بدون معرفته. في مسألة أن يأتي للدنيا أن يموت من هذه الدنيا، هذه ليس فيها مخير، لكن في اختياري الأعمال أنا بشر وأعرف أنا باختياري أمسك هذه وأرفعها أو لا أرفعها. السارق حينما يمد يده لكي يسرق مجبر على هذا؟ هل القانون يعفيه؟ إذا راح عند القاضي يقول أيها القاضي أنا كنت مجبر، القاضي يقبل من عنده؟ العقل يقبل من الذي يعتدي على الآخرين، من الذي يسرق الآخرين، من الذي يقتل الآخرين، من الذي يظلم الآخرين؟ هل العقل يعتبر أحد في هذه الأمور معذور باعتباره كان مسير؟ لا.
السؤال الثاني اللي أكدت عليه خلال حديثكم ان الانسان يجب ان يتمتع باصرار على تحقيق اهدافه في الحياه. السؤال هنا يقول ما في ماذا تتلخص الدوافع التي تدفع الانسان للاصرار على تحقيق. يعني اول مره الحافز شلون نوجد الحافز حتى يكون عنده اصرار لتحقيق الهدف.
في حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خلقتم للبقاء لا للفناء. وفي حديث آخر بالعكس خلقتم للفناء لا للبقاء. الحديث الثاني خلقتم للفناء يعني الموت، يعني ما تبقى في هذه الحياة، لا تفكر فقط فيها. أما الحديث الأول فيقول أيها الإنسان خلقت لتبقى إلى الأبد، نعم تموت وتنتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى، وستأتي لحظة على الروح، الروح أيضا تموت، هذا صحيح، لكن بالنتيجة يبعثنا الله لكي نبقى إلى الأبد. اختياراتك اختيارات أبدية، إياك وأن تختار الخطأ، فإن هذا الخطأ يكون وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يعني هذا العمل الذي تقوم به أنت ملزم به ومحاسب عليه ومعاقب عليه ومبتلى به إلى الأبد. أول ما مفروض يمنعنا من اختيار الخطأ ويدفعنا إلى اختيار الصواب أن يكون عندنا طموح حقيقي لإنقاذ أنفسنا. إذا واحد ما يعرف نفسه خلاص يهلكه، هلك امرؤ لم يعرف قدره. أنت خلقت للبقاء، ما دام خلقت للبقاء اختر أفضل الأشياء لنفسك، لا تختار الشيء اللي يغرك فيما بعد، لأن كل ما تختاره هو أبدي بالنسبة إليك. كل عمل تختاره هو أبدي، ماكو عمل تختار نص نص. طبعا يمكن الإنسان يعصي ربه فترة من الزمن ثم يتوب فيتوب الله عليه ويبدل الله سيئاته حسنات، لكن إذا لحقت التوبة، إذا ما لحقت التوبة فالأمر مختلف. المهم الدوافع التي تدفع الإنسان أن نكون ممن نحترم أنفسنا، نحترم نفسي. حينما أحترم نفسي أرفعها وأترفع بها عن الموبقات. لكن واحد اللي في هذه الحياة نفسه والزبالة أجلكم الله عنده متساوين، يمكن يرتكب كل موبقة، ممكن يعمل كل ما هو شار، لأن ما يحترم نفسه، ما يعرف قيمة نفسه، ولا يعرف أن ما يقوم به هذا أبدي بالنسبة إليه، فروحه إما معذبة في النهاية وإما في نعيم مقيم، إما عذاب دائم وإما نعيم لا ينتهي. هذه واحدة من الأشياء. الأمر الثاني أن نعرف أننا محاسبون على أعمالنا، الناس مجزيون، نفس الحديث الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تمجزي بعملك، سبحان الله، يجازي ربنا العباد في هذه الدنيا بعينات صغيرة ويجازيهم يوم القيامة جزاء نهائي. يعني إذا واحد يظلم الله شوية يفرك أذنه، الله شوية يراوي نتيجة عمله، إن قال إنسان كلمة وأضر بها شخص ممكن بعد 30 سنة واحد يقول له نفس الكلمة يجاوب عليه، لكن جواب حتى نرتدع حتى نتوب حتى نعرف. ترى أكو واحد اللي يجازي. أنا في حياتي القصيرة كم من أناس وجدتهم عملوا أعمال غير صالحة ثم ابتلوا بأعمالهم، لكن بعد 10 سنوات بعد 20 سنة، وكم من أناس عملوا أعمال خير ووجدوا جزاء أعمالهم بعد 30 عاما بعد 40 عاما. أنت مجزي بأعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الأمر الثالث اللي يدفع الإنسان إلى الأعمال الصالحة أن نعرف قيمة عمرنا. ترى الوقت هو العمر، أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل. عمرك معلق على عقارب هذه الساعة،
شوفوا شلون بده انتم بتدوروا وياه. ومع الاسف لحظه واحده ما نقدر نسترجعها. لا كم عمر استرجع اللحظه يعني ثانيه واحده من الثواني الماضيه شو تقدر تسترجعها؟ عمرك وين بتقضي؟ هذا راس مالك الحقيقي اين تقضي؟ يا حسره على ما فرطنا في جنب الله، يا حسره وين ضيعت عمري؟ انا شنو ضيعت؟ هذه انفاسك هي عمرك الحقيقي، هي انت، هي مستقبلك، هي جنتك وهي نارك. فلازم تحسب هذا الحساب.
احسنت. السؤال الاخر يقول الشباب الشاب عاده يتعلق بصديقه تعلق اقوى من علاقته حتى بابويه، ما هي الاسباب السيكولوجيه الكامنه وراء هذا النوع من التصرف؟ يعني ليش التعلق هذا بين الشاب وصديقه اكثر من الشاب وابوه، المراهق وابوه مثلا؟
وفارق العمر مؤثر، وان الطيور على اشكالها تقع. الطفل عقل قد الطفل فيتناغم وياه، الطفل مع كبير عقله ما يتناسب وياه، لعل الكبير في بعض تصرفات الطفل يقف امامها، وهكذا في بقيه اعمار الانسان ينسجم الى قرنه في العمر، وهذه مساله جدا مهمه. لذلك الاطفال يحتاجون الى اطفال امثالهم، يعني العائلة اللي عندهم طفل واحد غلط يحتاجون إلى طفلين ثلاثة أربعة حتى الطفل ينمو نمو طبيعي في محيط مع أقرانه. أما إذا ما كان عنده أقران فما يعرف حدود عواطفه، ما يتعلم أشياء كثيرة. وتعرفون يقولون السنوات الثلاثة الأولى أهم السنوات حتى في مجال التعلم، يعني مبادئ الحساب يتعلمها الطفل في بيت أبوه وأمه، الأمور الاجتماعية، القواعد اللي مرتبطة بمختلف أمور الحياة كلها يتعلمها هناك بأولوياته، فيما بعد في توسع فقط مو أكثر. فإذا ما عنده أقران هذه روحه ما تتعلم بشكل طبيعي. لذلك الشخص متعلق بصديقه أكثر مما هو متعلق بوالديه.
ربنا سؤال آخر يقول هل القرين أو القريب إذا اختلط بالتربية، يعني شارك الأبوين في تربية ولم يكن سوى قرين سوء، فهل يؤثر في الحالة السيكولوجية عند الطفل وخاصة المراهقين؟
بلا شك القرين يؤثر على كل حال. وفي الحقيقة لا قرين أفضل من قرين السوء، لا صديق أفضل من صديق فاسد. يعني أن تنعزل من الناس، طبعا نحن لا ندعو إلى الانعزال من الناس، وروايات ما تؤكد وتقول كونوا في الناس ولا تكونوا معهم. يعني إذا أثره وضعته في مجتمع فاسد خليك بينهم، اعطي وخذ، تاجر، تعامل معهم، لكن لا تكون معهم في مواقفهم، كونوا في الناس، لأن الانعزال آثار سيئة مدمرة على حياة الإنسان. قال إياك والرهبة، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رهبانية أمتي الجهاد. أنت ما تريد الحياة من كثرة ما المجتمع فاسد، ما تريد هذا المجتمع. أوه إلى ثغر من ثغور المسلمين وجاهد الأعداء حتى تقتل وتذهب إلى الجنة، لكن تنعزل؟ لا، حتى الأنبياء ما انعزلوا من الناس ومن المجتمعات. فالتكفير والهجرة غير صحيح حسب الظاهر في الشريعة المقدسة، هل معنى أنه ننعزل نروح إلى الجبال، نروح إلى داخل الكهوف؟ هذا غير صحيح. خليك مع الناس لكن لا تكن معهم، بمعنى أن لا تتخذ مواقفهم. فصديق السوء أسوأ من لا صديق، وقرين فاسد هذا أسوأ من لا قرين. نعم أي صديق له تأثير، ولكن الأبوين إذا كانوا شوفوا إحنا غالبا ما الأبوين الولد يترك، إما يتركه لتربية المدرسة، إما يتركه لتربية الشارع، إما يتركه لتربية الأشلاء والأصدقاء. هذا الغلط، مثل ما أنت ترعى شجرة، ترعى حيوان، ترعى غنمك، ترعى مزرعتك، ترعى يومي، التربية عمل يومي وكلام مستمر ونصيحة مستمرة لأولادك. والله أنا جلست لأولادي ما سمعوا الكلام بعد، خلص، لا ما خلص، ما يخلص. مثل ما تقول الأم والله أنا داخل يوم أحفظهم غدا بعد كافي، شو كل يوم ريوق فطور غداء عشاء، تغسل ثيابهم، تكنس البيت، بتقول أنا مرة كنست مرة طبخت ومرة غسلت الثياب. في مجال التربية نحن نحتاج إلى التربية ونحن صغار، ونحتاج إلى تربية أنفسنا ونحن كبار. أن تكون مربي نفسك، أن تكون ممن تحاسب نفسك. شو أنا ربي نفسي؟ حاسب نفسك؟ تقول شو أنا حاسب نفسي؟ أقول لك إيه، ارجع إلى ضميرك وجدانك وفطرتك. كانوا ذاك اجعل عالم قال لي أقدر أسألك مسألة واحدة؟ قال لي تفضل. قال لي المسألة الواحدة أقدر أسألك سؤالي بفلان لغة؟ قال لي نعم. وسد الباب العالم قال لي ما سألت مسألة تقال لا أنت قلت مسألة واحدة، ومسألتك شنو كانت؟ أقدر أسألك بفلان لغة؟ قلت فيه، فخلصت مسألتك، خلصت. أنت قلت عندي سؤال واحد، سؤال خلاص. قال لي ما حلت مشكلتي. قال ما لا تسألني، بس أعطيك جواب مطلق، كلما خطر في بالك أعرضه على فطرتك، فإن وافق فطرتك فخذ به وإلا فخالفه وسلم. هاي قاعدة فعلا عظيمة. تقول أنا شلون أربي نفسي أنا ما أعرف؟ أقول لا، أنت تعرف، أنت اقرأ كتاب فطرتك فإنها تعلمك، لأن ربنا أودع فيك الخير. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهديناه النجدين، إن الإنسان على نفسه بصيرة، مو بصير، بصيرة صيغة مبالغة، مثل نقول طاغي طاغية. وآيات كثيرة. طب الله أعطاك هذا الكتاب، افتحه اقرأ. مثل ما الخلية في داخل نواتها هذه مرسوم كتاب موجود، الخلية تقرأ هذا الكتاب وتعمل به، فطرتك أيضا كتاب مفتوح دائما. لكن احنا ما نسأل فطرتنا، احنا احيانا ما نسأل وجداننا، وإلا الوجدان يقول الإنسان. شخص مسوي عمل سيء، لا انت راجع نفسك، شوف، تتذكر في اليوم أذيت واحد بدون سبب، في اليوم وانت طفل سرقت مثلا وما شغلت، تشوف بعد وجدانك محتفظ بهذا الأمر ويقول لك ترى ذاك العمل كان غلط. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم من نفس اللوامة التي تلوم الإنسان على الشر. إذن ارجع إلى ضميرك ووجدانك، وبوحي وجدانك وفطرتك ربي نفسك.
سؤال الآخر سماحة السيد من قسم النساء، أهم سؤال يتيم، أنا أرجو التفاصيل هذه يوصلوها إلى قسم النساء، لأن ما عندهم أوراق يسألون، فيجينا سؤال واحد من قسم النساء. قلتم أن الأولاد يميلون إلى الخير دائما، أو لا يميلون إلى الخير دائما بفطرتهم، إذن كيف تقولون أن أصحاب السوء يؤثرون على أخلاقهم أكثر من آبائهم؟ أرجو توضيح ذلك. والسؤال الثاني، هل الدروس الأكاديمية أفضل لهم من الدروس الدينية؟ نرجو إفادتنا بذلك وشكرا لكم.
بالنسبة للسؤال الأول، الإنسان بفطرته نظيف، ورب العالمين يجعل انشداد لكل الناس إلى الخير، والدليل البسيط على ذلك الكذاب لا يقول أنا كذاب، دائما يدعي أنه صادق، والظالم لا يعترف أبدا بظلمه، يقول أنا عادل، والسارق لا يعترف بسرقته بل يحاول تبرير ما عنده من أموال الناس. إذن كل الناس يعرفون أن الصدق ممدوح، أن العدل مطلوب، أن عدم الاعتداء على الناس أمر خير. هذه نعرفها بوجداننا بفطرتنا، ولكن هذا لا يعني لا وجود للشهوات، لا وجود للرغبات، لا وجود لإيحاءات إبليس، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. شيطان يخطط للإنسان، يوحي إليه، يلقي في أمنيته، هذه الأشياء موجودة، لكن الفطرة سليمة. الفطرة السليمة وقدرة الإنسان على العمل بالفطرة هي قدرة مطلقة إذا أراد. يعني من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني هم قرر أنه أنا لازم أكون من أهل الجنة، قرر مع نفسه أن يكون من أهل الجنة وسعى لها سعيها، فهو يوصل، يعني يوصل. فلا نقول أن الطفل لا يميل إلى بعض الأمور غير الطبيعية، لكن إذا أخذنا الطفل ما تأثر بتأثيرات خارجية، يعرف الكذب؟ لا، الطفل ما يعرف الكذب. تقول الطفل في اليوم كذب، أقول لك هذا مو كذب، تخيل. الطفل ما يقدر يميز بين ما تخيله والواقع. يجي يقول لك قصة متكاملة، رحت فلان مكان، شفت فلان شيء، لا رايح ولا هم يحصل، هذا مو كذب. هذا بالنسبة للطفل في عمر معين مو كذب، هذا تخيل، يعبر عن خياله. لكن الطفل ما يعرف الكذب، يعني الكذب يتعلم من الشارع، السب يتعلم من الشارع. بعض العوائل اللي عوائل سليمة جيدة تشوف الطفل بعد ما راح العقد، ما راح للشارع، ما راح المدرسة، ما يعرف يسب. أول يوم اللي راح أجا متعلم السب، ما شكل، يعني السب يتعلم من برا ولا متعلم من بطن أمه؟ هو بطن أمه متعلم السب. الشر تأثيرات المحيط، تأثيرات الأبوين، تأثيرات الأخلاء، تأثيرات ما يقرأ، تأثيرات ما يرى، لكن الفطرة سليمة. الأمر الثاني حول قضية الدروس الأكاديمية، في الحقيقة نحن نحتاج إلى الأمرين، نحتاج إلى الدروس الحديثة ونحتاج إلى الدروس الدينية، ولو أمكن الجمع بينهما مثل ما في الآن في هذا المجلس إخوة أعرفهم يدرسون في الجامعة ويدرس دراسة دينية ويصعد المنبر وشاعر ويكتب وإلى آخره. يعني الإنسان قادر على أن يجمع ما بين الدراسة الدينية والدراسة الأكاديمية، ما في تناقض بينهما. ولكن إن كان أي شيء يؤدي بالإنسان إلى خسارة الآخرة فالجنة مقدمة على النار على كل حال. يعني إذا كانت الدراسة الأكاديمية تؤدي بالإنسان إلى الانحراف فبلاها هذه الدراسة الأكاديمية، وحسب حاجة المجتمع. إذا كان المجتمع بحاجة إلى رجال دين وخطباء وكتاب ومؤلفين وإلى آخرين، فالأفضل أن الإنسان يذهب في هذا الطريق ويتعلم حتى ينفع الآخرين، لأن خصلتان ليس فوقهما شيء من البر، الإيمان بالله والنفع لعباد الله. ولذلك إذا ما عندنا طبيب فالواجب على المجتمع أن يربي أطباء، هذه المهن، طبيب، نجار، خباز، زارع، هذه مهن، هذه المهن، هذه الكفاءات واجبات، لكن مو عينية، كفائية. يعني مو مثل الصلاة واجبة على كل إنسان، ما حد يقدر يصلي بدل عني ولا يصوم نيابة عني، لكنه واجب كفائي. يعني إذا ما حد راح أتعلم زراعة ولا أحد أتعلم هندسة ولا أحد أتعلم طب، الله يعاقب هذا المجتمع، الكل مسؤول والكل معاقب. لكن إذا واحد صار طبيب والمجتمع كافي عده، هذا الشخص واحد اثنين ثلاثة عشرة فيسقط. أقول حسب حاجة المجتمع نحن نختار الدراسة الأكاديمية أو الدراسة الدينية.
سؤال آخر يقول: ماذا تتوقعون لمستقبل طفل ينشأ في عائلة الأم ليست على تربية والأب يقضي معظم أوقاته في العمل؟
أقول إن هذا الطفل سيعاني كثيرا في شبابه من سوء تربيته أو إهمال شخصيته، لكن لا تلغى إرادته، يبقى من الممكن نتج هذا الطفل فيما بعد يكون من الصالحين والمصلحين. إنما إهمال الأطفال في الأمرين، احنا كأنه لما نتحدث عن التربية فقط نتحدث شلون بنخليه يشرب خمر، شلون يدخن مثلا، او ما يروح وراء المخدرات، او ما يصير من الفاسقين، او لا، مو فقط هذا، هذا الجانب السلبي لازم نمنعه. في الجانب الآخر لازم نزرع فيه ثقته بنفسه، نزرع فيه حب الخير، نزرع فيه حب العمل الصالح، نعلم نربي. يعني مثلا انت عندك قطعة أرض، لا يكفي أن تمنع من زراعة الحشيشة، حشيشة الكيف قصدي، في هذه الأرض لا يكفي أن تمنع الكلاب أجلكم الله من أن يعفو في هذه الأرض فسادا، لا يكفي أن تمنع من أن تتحول هذه الأرض إلى مبغى ومواخير، بل لا بد من منع كل ذلك وفي نفس الوقت إحياء هذه الأرض بزراعة أشجار مثمرة، ببناء بيت ينفع عائلتك، باستثمار هذه الأرض. إنما قلب الحدث، الإمام علي سلام الله عليه يقول إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها قبلته. أقول لكل أب ولكل أم، مسؤوليتكم تجاه أولادكم لا يقتصر على الطعام والشراب والمسبس والمسكن، مسؤوليتكم الأساسية بناء الروح هذا الطفل وتربيته التربية السليمة، أن تزرع في هذه الأرض الخالية. مو مطلوب الأرض التخالية، لازم نزرعها. هذا الطفل الذي الأم مشغولة أو لا تعرف أصول التربية، طبعا أول نقطة أقولها الأم لازم تتعلم أصول التربية، لازم عندنا دورات تربوية للأمهات، لازم الأمهات يطالعون كتب في مجال التربية، في شخصية الطفل، في معرفة الطفل. ترى كثير من الأمهات ما يعرفون الطفل عنده مراحل في حياته، لازم الأم تصير طبيبة نفسية لطفلها، تعرف تصرفاته ليش ده هالشكل يتصرف، ليش ذاك الشكل يتصرف، شيري. هذه أمور تحتاج إليها الأم. الأب مشغول بالعمل، أي عمل أهم من تربية الأطفال؟ وأي شخص أقرب إليك نفعا وضرا من ولدك؟ بعض الآباء تشوفه قاعد بالقهوة الساعات يقضي وقته بالقهوة، وآخر الليل يجي البيت وصرخة على الأم اللي هي زوجته، وكبخة على الولد اللي هو ابنه، وزعلان وراح نام أجلكم الله مثل الثور، وارتفع شخيره في الفرح. كما هذا حياته؟ من أقرب من أولادك؟ من أقرب من عائلتك؟ أن تهتم بهم. أنت ما تقدر، روح دور له مثل ما آباء كثيرين، ما أمي ما يعرف يقرأ ويكتب ولا بيخلي بالمدرسة حتى يتخرج طبيب مهندس عالم، روح على واحد اللي يعرف واعطي ابنك بيده أو جيبه إلى محيط سالم. هذا الإهمال حقيقة مسؤولية كبيرة يوم القيامة على الوالدين، بالإضافة إلى أن المضرة الدنيوية أيضا عليهم قبل ذلك.
السؤال الآخر يقول هل الحب والكره بيد الإنسان؟ في بعض الأوقات ترى المؤمن ووجهه كعصر يوم القيامة عبوسا قمطريرا، وترى الكافر أو المنافق مبتسم خلوق. هنا النفس تتجه نحو المنافق أو الكاذب أو الكافر صاحب الوجه البشوش.
السؤال غير المثال. في الحقيقة الحب والكره مثل بقية الأمور أصولهما في نفس الإنسان. يعني رب العالمين كره إلينا بمقدار معين بدون إجبار، يعني مو إلى مستوى الإجبار، كره إلينا الشر بما تعنيه كلمة الشر، وحبب إلينا الخير بما تعنيه كلمة الخير. فالأصول موجودة، لكن الإنسان قادر على أن يحب وعلى أن يكره. يعني إذا شفت فرد واحد قال لك شيء والله أنا ما يعجبني، أنا أكره الدراسة، أقول لكم حتى لو تكره الدراسة لا تدرس. الواجب ما له ربط بالحب والبغض. أنا ما يعجبني أصلي، يعجبك ما يعجبك لازم تصلي. الأمور في الحياة لا تدور حول الحب والبغض، حول الواجب وحول المسؤولية وحول الحرام والحلال. الأمور شكل تمشي، والله ما يعجبني أنت كأب إذا ولدك ما يعجبه يروح مدرسة تمشي على ما يعجبه؟ لا، مو بس أنت، أي واحد في هذه الأرض. فالحب والبغض مو هو المحور، حتى واحد يقول أنا هذا ما أحبه ويصير عنده عذر، لأن الحب مو بيدي، البغض مو بيدي، لا، هذا كلام مو صحيح. الإمام علي سلام الله عليه في عهده إلى مالك الأشتر يقول كلمة، يقول: وأشعر قلبك محبة الرعية. إذا بلد واحد حاكم يقول أنا شعبي وأكره، أكره شعبي، أكره الناس، هذا معذور؟ أبدا مو معذور. أشعر قلبك محبة الرعية، يعني باستطاعة الإنسان أن يزرع في قلبه حب الشيء، وباستطاعته أن يزرع في قلبه كره الشيء. هذا بيدك مو بيدك. إذا وجهت نفسك توجيه سليم فتصير تحب الشخص، تحب الشيء. المثال اللي ضرب قضية البشاشة، المؤمن هش بش، المؤمن بشوش، المؤمن لين، المؤمن ألف مألوف، كما يقول الحديث الشريف: إن الله يبغض البؤس والتباؤس. يعني فالواحد يتظاهر بالتباؤس، أنا بائس، أنا ساقط، أنا كذا، دائما تشوفه يشتكي من الحياة، الكون كله أسود عنده. الله يكره البؤس والتباؤس بمعنى هذه الكلمة، حتى البؤس بمعنى أنه فالواحد يلبس ملابس خلقة وسخة أو يتظاهر بها حتى ما يعرفون شيء عنده فلوس مثلا. الله يكره هذا الشيء، الله يحب الواحد أن يكون بشوف. تبسمك في وجه أخيك حسنة، إذا تحبه لو ما تحبه تبسم في وجهه. تدري الإنسان يقولون حينما يبكي يحتاج إلى تحريك مادنمية وكذا عضلة، لكن يوم اللي يبكي ما يحتاج إلى تحريك شيء، ذاك اللي صعب كلنا نسوي. ويوم اللي يجي تقول في العراقيين مثل زهر النار داخل في المجلس، يا عمي تبسم وضحك سلي. هل ليش عندنا مستحب السلام؟ السلام مستحب، أن تسلم على صاحبك السلام عليكم، الجواب واجب، لكن ثواب المستحب هنا أكثر من ثواب الواجب. أن تبدأ بالسلام ثواب أكثر من أن تجيب على السلام اللي واجب عليك الجواب عليه. ليش مطلوب السلام على الناس؟ سلام يعني الصلح، أي واحد يصير بالشارع أنا في حالة صلح معك، أنا في حالة سلام معك، بس مضحك. يعني قحط البخيل من بخل بالسلام، أول ما تدخل يقول السلام عليكم. وأيضا اللي ما يتبسم ما يعرف يتبسم، ترى لازم نتعلم البسمة. تعلم بعض الناس ما يعرفون أن وجهه مو وجه باسم وبشوش، وجه عبوسا قمطريرا، أو بقرة الأخ مثل عصر القيامة. شوف نفسك بالمراية، شوف جد حلوة من تتبسم، حتى لو مو حلو انت. ما بعض الافراد تشوف دائما عنده عتاب على رب العالمين، ليش ما طلعت عيونه زروق وجاب ياباني وشوي حليو؟ يا عمي الناس ما ينظرون الى هذه الامور. اذا انت مشوش امام الناس وتتبسم واخلاقك لطيفة يشوفون وجهك حلو، فعلا يشوفون وجهك حلو. بينما فرد واحد كلش حلو لكن عمل قبيح، الناس يشوفون مو حلو. شايفين بعض الاوقات يرسمون مثلا عمر بن سعد الذي قادم جيش ضد الامام الحسين عليه السلام، هذا عمر بن سعد يرسمون له وعنده انياب طويله الى بطنه، اذا انياب الناس شو كان يقدر ياكل هذا المبيع يعيش؟ لكن عمله مثل وحش فيرسموه عنده انياب. حرمله يقال انه كان اجمل اهل الكوفه، لكن انت ما مستعد حتى لو جابوه عندك تشوفه قبيح، لأنه قتل عبد الله الربيع وهو في صدر أبي. المهم الناس ينظرون إلى بشاشتك وأخلاقك الحلوة وتواضعك فيجدونك جميلا، ولو كنت جميلا محيا لكن بسمة ما عندك، أخلاق حلوة ما عندك، سلام ما عندك، أي شبه لك حلو.
سمعت الآية أحنا للأسف دانية الأسئلة تتفاقم علينا وما يقدر الجواب كليا. أحنا طلبنا في الوقت إضافي، قال أخوة ما تعبني في 10 دقائق أو 5 دقائق على الأقل كم سؤال آخر نقدر نسأل. سمعت السيد ولو سمعت السيد هنا
سو تفتاح الصلاة الموافق على أن نستمع 10 دقائق أصلي على محمد وعلى محمد.
إذا بدك إجماع هذا صار بالإجماع. سؤال آخر أنه يقول حديث للإمام علي عليه السلام تنحص لأخاك النصيحة أو لأخيك المفروض هنا اللام تجوز تنحص لأخيك النصيحة حسنة كانت أو قبيحة، والسؤال هنا كيف تكون النصيحة القبيحة والحسنة سواء؟
مسألة أن تنصح أخاك في الخير أو في الشر مو بمعنى أكون نصيحة قبيحة، يعني في القبائح انصحه في أن لا يرتكبها. أنا حسب علمي انحض أخاك في قضية النصيحة. المهم يعني يكون مرآة، المؤمن مرآة مؤمن مشكل المراية تراوي الخير والشر. المراية إذا في نقطة سودة في وجهك لا تراوي فيها، ولا ما تراوي بس تراوي الأماكن البيضاء. المرآة عادة مخلصة تشاهد فيها ما ينفعك ما يضرك ما ترتاح إليه ما لا ترتاح إليه، ما هو جميل ما هو قبيح. والمؤمن مرآة مؤمن، يعني إذا وجد عنده خير يقول، وجد عنده شر ينصح، والنصيحة في الشر مو قدام الناس يهينها. ومع الأسف أكو بعض الناس في الانتقاد ممتاز، شغله أن ينتقد الناس، لكن في التشجيع ما عنده شيء اسمه تشجيع، هذا مو صحيح. المطلوب أن نمحض أخانا بالنصائح في الخير وفي الشر، في الصلاح وفي الفساد، فيما هو إيجابي وفيما هو سلبي. شفت من عنده شيء مو لطيف قل له. أنا أحيانا ألقي محاضرة وبعد ما أكمل يجيني واحد يقول هاي الرواية اللي قرأتها مثلا هاي الكلمة كانت هكذا، هذه الرواية نحن بشر نخطئ ونصيب ويصدر منا الزلل وهذا أمر طبيعي. فإذا قال لي أقول له أحسنت، الإمام علي كان يقول أحب إخواني من أهدى إلي عيوبي، اللي يجي يقدم لي العيب اللي عندي حتى هذا العيب أرفعه. إذا كان سوينا شيء زين قالوا أحسن، شيء مو زين هم أحسن، هذا ما يصير. الزين نقول أحسن، شين نقول أدير بالك مرة ثانية لا تسويها. هذا هو المطلوب. والمطلوب أن تكون النصيحة بشكل نافع، يعني لا تلغي كرامته في نصيحتك له حتى لا تأخذه العزة بالإثم. الإمام الحسن والإمام الحسين كانوا صغار فوجدوا شيخا كبيرا يتوضى غلط، شنو قالوا له؟ اجوا وقفوا قدامه قالوا له اوه شقد عمرك وبعدك ما تعرف تتوضى؟ لا، قالوا له يا شيخ احنا 2 اختلفنا فيما بيننا انه وضوء منه صحيح، انا ولا اخويا، احنا نتوضا انت ابكم. 2 هم توضا وضوء صحيح، فقال الشيخ وضوءكم صحيح وضوء الى صحيح. شوف شلون باسلوب تربوي اصيل بدون ان يلغوا احترامهم لهذا الشيخ الكبير في السن، فتنصحه بشكل لطيف امر ممتاز. وقد يكون من الاساليب ان تكتب له رساله بدون ان تذكر اسمك، ورسالة مستوى معين وكتب رسالة تقول ترى عندك فلان عيب جيد أن ترفع.
سؤال الآخر يقول أشرتم إلى مثال جهاز التوجيه في الأجهزة وتوجيهها بالاتجاه الصحيح، وأكدتم على أن الإرادة هي التي توجه التوجيه السليم والسقيم، والسؤال كيف نقوي إرادتنا بحيث نوجهنا بالاتجاه الشريف، خاصة أننا نواجه مغريات وتحديات.
قضية الإرادة هي أعجب ما في الإنسان، أعجب من العقل، أعجب من العاطفة، أعجب شيء في الإنسان وأقوى شيء الإرادة، لأن العقل قد يكون أسيرا تحت الهوى. كم من عقل أسير تحت هوى أمير كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. إذن العقل لا يجبر الإنسان على طاعته، لكن الإرادة تجعل الإنسان يطيع العقل وليس الهوى. الإرادة فيها طرق للتقوية. أفضل طرق تقوية الإرادة أن نلتزم بالواجبات والحلال ونمتنع عن المحرمات وعن كل ما هو ضار في الإنسان. والطريق إلى ذلك محاسبة النفس. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل ليلة، فإن عمل خيرا استزاد منه، وإن عمل شرا استغفر الله منه. أنت تقوي إرادتك بالالتزام وبقمع الهوى، يعني مخالفة الهوى. الإرادة شلون تتقوي؟ تريد شيء ما تسوي، صوم. الصوم يقوي إرادة الإنسان. طبعا نحن نصوم في سبيل الله ومن أجل الثواب ومن أجل الأجر ولطاعة الله، لكن من آثار الصوم الجانبية تقوية الإرادة. كل الواجبات اللي نؤديها تقوي إرادتنا. بالليل نايم متأخر تعبان، المؤذن يؤذن، هيا على الصلاة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني شنو؟ يعني تقلع نفسك من الفراش، تقلعه شهوتك رغبتك تعبك، كل هذا يقول لك نام، بس انت تقوم. هذا تقوي إرادتك. الإرادة تتقوى بالطاعات. تصلي أول الوقت، تلتزم بالصلاة أول الوقت مهما كان، هذا تقوي إرادتك. لا تشرب الخمر، لا تذهب إلى المغريات، لا تذهب إلى مراكز الفساد مع الرغبة إليها، لا تفعلها. هذه كلها تقوي إرادتك. الإسلام يقوي إرادة الإنسان من خلال واقع عملي وليس من خلال النظريات، ومن خلال أعمال الخير. يعني يوم اللي تمد إيدك إلى جيبك وتعطي مبلغ من المال للفقير وأنت تحتاج إلى هذا المال وتؤثره على نفسك، لتقوي إرادتك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة عندك، مع ذلك يعطي لغيرك، هذا يقوي إرادتك. أفضل طريق لتقوية الإرادة الالتزام بما أوجبه الله علينا والامتناع عما حرمه الله علينا. وإذا تعلمت أنت أن تقاوم هواك فتستطيع دائما أن هواك يصير ضعيف. قال الإمام علي في خطبة من خطبه: كل إنسان عند شيطان يعتريه. فقيل له: ألك شيطان؟ قال: نعم. قال: وزير شيطان في مقال الشيطان يخضع من كثرة ما كفخت على رأسه صار ضعيف، لكن إذا هو كفخ على رأسه استقوى عليه. إذا أنت كنت في أمور صغيرة تخالف إبليس، ففي أمور كبيرة قادر على أن تخالفه، لكن إذا كنت في أمور صغيرة تطيعه، في أمور كبيرة أيضا تطيعه. فإبليسك يضعف بكثرة ما تخالفه، ولا سمح الله يقوى بكثرة ما تطيعه.
سؤال آخر يقول: أحيانا يصر الإنسان على أن يصبح طبيبا مثلا، ثم يرى أمامه عوائق كثيرة، يتحول إصراره على شيء آخر وهكذا دواليب، يعني طبيب. فهل هذا الإصرار حقيقي؟ يعني هذا الإرادة حقيقية عنده، أو أنه هوس صار عنده لفترة وبعدين يترك وبعدين؟
شوفوا، ما في شيء تستطيع أن تقول في أحلام اللي يقضي أيام الطفولة أو المراهقة، كل واحد كان يفكر يصير ملك، واحد أمير، واحد كذا، هل 100% هذه الأشياء راح يحققها في الحياة؟ لا، عرفت الله بقصف العزائم ونقض الهمم. أحيانا الإنسان في مسيرة يروح على شيء بعدين تبين له شيء أفضل ويروح على الأفضل. ما في شيء مو مطلوب إذا شيء قررت عليه إلا توصل إليه، حتى لو وجدت أن هذا الطريق الذي تسلكه خاطئ. شخص أراد لأولاده أن يصبحوا وزراء، هذا قديم في زمن في إيران في زمن الشاهات، قرر لأولاده، وهو رجل غير ملتزم في الحقيقة، أراد أولاده كلهم يصيرون وزراء الدولة الظالمة، الحكومة الظالمة تلك، أولاده كلهم صاروا علماء. زين، أولاد الأولاد كلهم صاروا غير معممين وغير علماء. يعني الأمور مو كلها مثل ما أنت تريد كأب أو الإنسان يريد في هذه الحياة، ولكن الإنسان لازم يحدد هدف ويحاول الوصول إليه، فإذا وجد هدفا أفضل من ذلك يغير، ما في شيء. مو مشكلة، مثل ما أنت طالع وتروح البقال معين تشتري من عنده فاكهة معينة، في طريقة شفت بقال آخر أفضل من ذاك عنده فواكه أفضل تشتري من عنده، لتقول أنا اضطريت أروح عند فلان فإلا أروح عنده. هذا الإصرار مو جيد. لكن أن لا يكون عندنا هدف نريد نوصل إليه هذا غلط، كأنك تبحر في عرض البحر بدون أن تحدد ميناء الوصول، فلربما تبقى ضائعا في مياه المحيط إلى أن تموت ولا تصل، لأنه ما حددت مكان تريد توصل إليه. من الجيد أن نحدد الأهداف سليمة في هذه الحياة ونحاول الوصول إليها ونسعى، إلا إذا وجدنا شيء أفضل من عدم غير نمشي.
سماحة السيد، على آخر سؤال، لأن الوقت أدركنا بالعشر دقائق اللي أخذناها من سيد. السؤال يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أنتم تقولون أن الله قد ساوى بين العباد، هو الله قال أنه ساوي، وما كان عطاء ربك محظورا، أنتم تقولون أن الله قد ساوى بين العباد، فماذا تقولون في الذين يولدون في مجتمعات فاسدة حينما تكون الدوافع إلى الشر أضعاف ما هي عند الذين ولدوا في بيئة سليمة ومن أبوين صالحين، وترى أن ابن العالم سليم لأجل حظه من أبويه وليس من تلقاء نفسه، بينما الذي يولد أبوه مثلا بقال أو على عمل آخر أن يكد ويتعب حتى يصل إلى مستوى ذلك الذي ولد من أب العالم المتدين.
لا شك أن المحيط السليم توفيق إلهي نحمده عليه، هذا أمر لا شك فيه، لكن الولادة في مجتمعات غير سليمة أو فاسقة وفاجرة لا تلغي إرادة من يعيش في تلك المجتمعات، وهي قادرة على أن تصبح سليمة. ولا تنسى في المجتمعات الفاسدة اللي في إشباع لشهوات الرغبات، هذه نعتبرها مجتمعات فاسدة أو فاسدة من حيث الفكر وما شابه ذلك. لقد وجدنا كيف أن ردة الفعل كانت عندهم كثيرة. يعني في دول الاتحاد السوفيتي السابق 70 سنة الشيوعية الماركسية حكمت تلك البلاد، وكان الكتاب الديني ممنوعا، وكانت الكنيسة ممنوعة، كان المسجد ممنوع، كان طباعة القرآن ممنوع، كان الذهاب للحج ممنوع، وبعض المساجد هذه المنائر حولوها إلى مركز إقامة تمثال لينين والبستالين عليها، وحولوا بعض المساجد إلى مواخير للفسق والفجور. ثم فيما بعد رأينا كيف أن الناس هنالك مسلمون، هذه آسيا الوسطى والمجتمعات الإسلامية اللي تبحث عن هويتها، وكيف أن الناس عدم ردة الفعل 70 سنة من هذا الباطل ما أثر عليهم. هذه فيها الجانب. في ذلك الجانب تعرفون في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد ألوف من الناس يعيشون بعيدين عن كل ما يمت إلى هذه الحضارة بالصلة، يعني كهرباء ما يستخدمون، سيارات ما يستخدمون، أجهزة ما يستخدمون، وسائل للتدفئة ما يستخدمون. وأنا شفت واحد من أقربائنا اللي كان رايح عندهم يقول رحنا كان قريب المغرب، قالوا له روح قبل المغرب، قلنا ليش؟ قالوا تتورطون، قلنا شلون نتورطون؟ رح يقول رحنا هناك فردنا نروح فندق معهم بذاك المعنى فنادق، قالوا اكو مكان يأجرون، فرحنا ما في جرس لأنه كهرباء ما يستخدمون، البطاريات ما يستخدمون، كهرباء ما يستخدمون، فدقينا فجابوا شمع، جايبين شموع ومصانعي، فتحوا لنا الباب، فتروح هناك بعد ماكو تلفزيون وماكو قنوات فضائية وماكو كهرباء حتى تقرأ تكتب، روح نام بس، رحنا نمنا هنا. جينا الصبح طلعنا برا، رحنا مدرسة، طالع مدرسة، شفنا المدرسة، شفنا المعلمين، طبعا نسوانهم محتشمات، ما أقول متحجبات لكن محتشمات، ويشتغلون أغلبهم في الزراعة باعتبار بالوسائل البدائية يبدون يستخدمون. يقول واحد من العلم طلع كاميرا يتصور، قالوا أبدا هذه وسيلة حديثة ما خليكم تستخدموها، ما في تصوير عنه. إذا وردت فعل وأصولهم من ألمانيا وعايشين طبعا من قديم يعني هو جدد، أصولهم من ألمانيا يعيشون في وسط الولايات المتحدة الأمريكية ولا يستخدمون كل هذه الأجهزة. إذا برد واحد بسمع جابوا تلفزيون في بيته مثل الصلاة، جابوا شكوا عنده تلفزيون، صار عنده سيارة تكبر على ربي عز وجل، والله شنو صار عنده سيارة؟ لا هو صنعها، لا هو عملها، لا هو اخترعها. على كل حال أقول حتى في تلك البلاد وجدان الإنسان، يعني هناك أكو إشباع لشهوات الجسد، بس الروح هم عندها تطلعات، الروح هم تريد شيء تلتزم به، فمو بالضرورة ذلك المحيط يسلب إرادة من يعيشه في ذلك. ولذلك تشوف في أمريكا اليوم 10 ملايين مسلم، لو ترجع لورا قبل 50 سنة مثلا كم واحد مسلمين كانوا ممكن يعدون بالألوف؟ 5000 10000، أنا 10 ملايين وأغلبهم من داخل أمريكا نفسهم صايرين، يعني هذا الأمريكي يجي في المسلم بسهولة. السيد نصر القزويني حفظه الله قال أنا أحيانا بمحاضرة واحدة مجموعة 10-15 واحد صايرين مسلمين، قلت عليهم محاضرة ما قلت شيء كثير، قلت لهم أكو دين اسمه إسلام يقول بأمور ثلاث، أن لهذا الكون خالقا، وأن لهذا الخالق رسل وأنبياء جاءوا إلينا بما يريده منا، وأن بعد هذه الحياة حياة أخرى. من عندكم يقبل 10-15 واحد صاروا مسلمين بدون أمور ثانية؟ يعني أقول الفطرة عند أولئك مثل الفطرة عندنا، ما زرعه الله عند المسلمين موجود عندهم أيضا، فمو بالضرورة ذلك المحيط يمنع أولئك من أن يصبحوا صالحين. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.